بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ الحديث في هذه الليلة، أود أن أذكر أثرا ذكر في كتب الأدب، علمي أن أقيس نفسي على أحد حالين. ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور خطب يوما من الناس فأطال وشرق وغرق، وكان أحد الحاضرين أعرابي يستمع لكلامه ويوسف. فلما انتهى عبد الملك بن مروان من حديثه قال لذلك الأعرابي: ما تعد البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز من دون إخلال. قال: فما تعد العية؟ قال: ما كنا فيه نساء. إني لأرجو في حديثي في هذه الليلة ألا يطول لقاؤنا وحديثنا عن 30 دقيقة أو 40 بالكثير. أيها الأخوة الكرام، إن حديثنا الليلة حديث عن سر الحياة وإكسير السعادة فيه. إنه حديث عن علاقة بين الله عز وجل وبين عباده المحبوبين له. إنه حديث عن أولياء الله عز وجل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبوا الله جل وعلا. إن أسعد الناس في هذه الدنيا وأكثرهم فرحا وسرورا وأكملهم سعادة وحبورا من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى: وأكمل الناس في هذه الدنيا سعادة من أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وهو من هو عند الله عز وجل في المنزلة العالية والمكانة الرفيعة السامية، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم أيها الإخوة، إن محبة العبد لله عز وجل ثم محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد هي عين السعادة وهي إكسير الحياة في هذه الدنيا. من أحب الله فصدق في حبه أحبه الله عز وجل. لذلك جاء أن للمحبين لله عز وجل أجرا عظيما ومكانة عالية في الدنيا والآخرة. جاء الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل عليه السلام. فإذا أحبه جبرائيل نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فيسميه باسمه فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحبه أهل السماء طرح له قبول في الأرض. قال بعض أهل العلم: لذلك فإنك ترى بعض الناس يمشي بين ظهران الناس والقلوب تكن له إجلالا وتقديرا وتعظيما ورفعة ومهابة، مع أنه لم يصدر منه إليهم كبير أحسان ولا عظيم امتنان، وما ذاك إلا بما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل وما طرح الله له من قبول لمحبة الله عز وجل. وقد مثل الحافظ أبو الفرج بن جوزي لذلك بمثال لطيف، فقال: ما مثل من أحب الله عز وجل وصدق معه ومثل غيره إلا كرجل عنده مجمرتان وهما المنخرتان، فأما الأولى والثانية فجعل على هاتين المبخرتين جمرا متشابها متساويا، فأما الأولى فجعل عليها عودا هنديا بخورا، وأما الثانية فجعل عليها عود خشب، قال فالمجمرتان واحد، والجمر الذي وضع عليهما واحد، والعود الذي وضع عليهما شكله واحد، شكله واحد. قال لكن الأولى يخرج منها طيب فياح تفرح وتشرئب من نفوس عند شمام ريح، وأما الثانية فيخرج منها ريح خبيثة تزكم الأنوف وتكتم الأنفس. قال وما مثل ذلك إلا كمثل المؤمن، فما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى والإخلاص إليه جل وعلا، فإن الناس يحبونه ويرون له كبير محبة في نفوسهم، لا لشيء وإنما لمحبة الله عز وجل له. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تشبيه المؤمن حامل القرآن وتشبيه غيره، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حامل القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها يشم الناس ريحا طيبا، فإذا خبرت ونظرت في حاله وجدت طعما طيبا، فكذلك حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل الذي هو ولي من أوليائه سبحانه وتعالى. إن من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يفعل به ذلك من محبة الناس له، فإن الله عز وجل يسعده في الطاعة، فإن محب الله سبحانه وتعالى ووليه يكون سعيدا في الطاعة، يأنس بها ويلذ عند فعالها. وقد جاء في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه الحياة الطيبة بالسعادة في الدنيا وهناء القلب فيها. إذا فالمؤمن العامل الصالحات يجعل الله عز وجل من ثوابه أن يجعل قلبه شافيا مطمئنا مرتاحا بالله وإلى الله عز وجل يأنس بالعبادة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في العبادة نوعان، أناس يأتون العبادة على الكره يجاهد نفسه في قيام الليل وفي صلاة الفجر ولهم ذلك، قال فله أجران أجر العبادة وأجر المجاهدة. قال وأناس يأتون العبادة مع محبة وإقبال عليها وامتداد بفعلها وأدائها، قال فأولئك أعظم درجة عند الله عز وجل وآجر عنده سبحانه وتعالى. وإن سأل المؤمن حق له أن يسأل ما الطريق السالك وما السبيل النازل لينال المرء ولاية الله عز وجل ومحبته، فأقول قد خبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وهو الصادق المصدوق. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول ربنا جل وعلا إن أوليائي من عاداهم وناصبهم العداء فإن الله عز وجل محاربهم، فالله ناصر أولياءه وحفظه، ومن دان بدينه ممن أحبهم الله عز وجل وأحبه. لكن من الأولياء؟ جاء في تتمة الحديث من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول سبيل، أول طريق نازل وسبيل سالك لمحبة الله عز وجل ولي ولايته أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء الفرائض أحسن. لذلك الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فأقبل حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا محمد ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني الله عز وجل بأن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال الأعرابي بعد ذلك؟ قال ثم ماذا قال ربي إذا أسلم؟ قال أن تصلي الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها هذه الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر في الزكاة والصوم والحج كذا. فأخبر ذلك الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول والله لا أزيد عليها أبدا، وإنما أقف عندما أوجب الله عز وجل عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقال من شرع أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى أهل. إذن المؤمن يتمسك بفرائض الدين ويحرص على عدم الإخلال بها ولم يقصان بها منها قدر استطاعته ليكون من أولياء الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا ودنوا وقصوى من الله عز وجل بحسب تحببه وتدنيه وتقربه إليه جل وعلا بالنظر. قال ربنا جل وعلا وما تقرب في حديث القدس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما المرء ازداد تقربا إليه جل وعلا بالنوافل وبأداء هذه السنن والتطوعات كلما كان أدنى إلى الله وأرجى محبته سبحانه وتعالى. لذلك فإن المؤمن الصادق المحب لله على الحقيقة هو الذي إذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل أو جاءه شيء صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعا وطاعة، على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا رعاك الله إلى قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امتثالهم أمره وعدم امتثالهم نهيه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في المسلمين يخطب يحدث على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا برجلين من القوم يتلاحيان أي يختصمان ويتكلمان ويتجادلان في المسجد، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أشار لهم بيده أن اجلس. بينما هو يقول هذا الكلام إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع النبي يقول هذا الكلام فيجلس في مكانه فيسد طريق المسجد جالسا في بابه. فلما سكت القوم نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا عبد الله بن مسعود جالسا في مجلس لا يجلس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن ما أدركك هذا المجلس؟ فقال عبد الله رضي الله عنه سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. المؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولاية الله عز وجل على الحقيقة هو الذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلها ويجعلها فوق رأسه على عينه ورأسه ويفزي نفسه ووالديه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسوله. والقصص في ذلك أكثر من أن يروى وأطول من أن يحكى، ولكن يكفي ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد روى الإمام أحمد أو أبو بكر المروزي عن أحمد في كتاب الورع أن سفيان بن سعيد الثوري قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة مؤثرة فافعل، مما يدلنا على أن السلف الصالح كانوا حريصين على اقتباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وثابتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال اهل العلم رحمه الله تعالى: ومعنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله امور ثلاث كلها صحاح، ثلاث امور كلها صحيحه. اول هذه الامور الثلاث ان الله عز وجل يبارك في هذه الاعضاء فيحفظها من العقل، يحفظها من العقل ويحفظها من النقص. لذلك فان نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات ممتعا بسمعه وبصره وقواته جميعا. وفي سنن الترمذي باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا وجعلت الوارث منا. فالانسان اذا حفظ الله عز وجل في هذه الاعضاء حفظه الله عز وجل له في الاعضاء. ومما يذكر ويستطرد ما جاء عن فقيه من فقهاء المسلمين وهو الفقيه المحب الدين الطبري من كبار فقهاء الشافعيه في القرن الرابع واول خامس، توفي نحو من سنه 405 نحو ذلك. هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكه، وكان قد جاوز عمره 100 اي قرنا من العمر. فمره من المرات خرج مع تلامذته وطلابه الى جبل ابي قبيس بجانب الحرم المسجد الحرام يتنزه معه. فلما خرجوا مشى الشباب مع هذا الشيخ الهادي، فاذا هم بالطريق اذا بصخره تعترضه، فيقفز هذا الشيخ كما لو كان غدا، ثم يمرون فاذا هم بجفره اخرى فيقفز عليها كما لو كان شابا هدى. فلما استوى بهم المقام والقوا عصا في اختيارهم وجلسوا في مقام متنزههم، كان احد طلابه وتلامذته تجرأ عليه فقال: يا شيخ، امر رايته منك عجب. قال: وما هو؟ قال: انت على هذه السن وهذا العمر ونرى من نشرتك ما نرى. وكان لسان هذا الطالب يقول: اي طعام تاكل واي شراب تشرب واي رياضه تفعل وتتريق وما هي الحنه التي تحتمي بها من ذلك. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال كلمه حقيقه: لو كتبت بماء مآق العيون وماق الذهب لكان قليلا في حقها. يقول رحمه الله تعالى: ان هذه الاعضاء لله عز وجل، حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا في الكبر عن الأقرب. حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله عز وجل لنا عن الأقرب في الكبر. وقد روى الدارمي عن أبينا رضي الله عنه ورحمه أنه قال: تأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن أن لا يخطئ، لأن الله عز وجل من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن ألا يفسد عقله، لأن هذا العقل كان فيه قرآن وفيه كلام الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الله يحفظ أعضاء العبد من العطر إن أحبه. من أحب؟ من أتى بالفرائض على وجهها وتقرب إليه جل وعلا. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، قالوا: معنى قول الله عز وجل أن الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل كما يحفظها عن الحطب فإن الله يحفظ أعضاء من يحب عن الحرام، يحفظها عن الحرام. فإن الله عز وجل يغار لمحارمه، وإذا أحب الله عز وجل عبدا منع عنه أبواب الحرام. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلام. يعجب الله عز وجل لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلام، قيل هم الذين يقرون على الدين أبرا، فما تكون أمامهم أبواب فتنة ولا إبلاغ ولكن محبة الله عز وجل لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أهل السنة عليه بن عمر وروي مرفوعا والموقوف أصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في واد يمشي، فبينما هو يمشي إذا هو يسمع صوت الزمار راحل، وأنت تعرفون الفرق بين السماع والاستماع في المزامير، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه سماع من غير خط، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صح مرفوعا إلا أن سد أذنيه الشريفتين بيده حتى صدر ذلك الراعي من صوت المزمار ثم رفع يده. لذلك فإن المؤمن إذا أحبه الله عز وجل ما إن تفرق سمعه شيء يغضب الله عز وجل إلا يكون في نفسه تغير، ولا يفرق أمام طرفه شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى إلا يكون في نفسه كرها لذلك، ولا يهم أن يبطش بيده أو يمشي برجله إلى شيء لا يرضاه الله جل وعلا إلا وجد في نفسه مقام لذلك. فالمؤمن يغيث إمامه بحسب إقباله على المعصية والحسد، فإن رأى نفسه مقبلة على الحسد فهو قلب ودليل صلاحه، وإن رآها مقبلة غير مستنكرة للمعصية فهو دليل سلوكه. وأذكر لكم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك والأحاديث في هذا الباب الأحكام، وذلك ما روى الإمام أحمد والحافظ بن المستدرك وحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه لذة الإيمان، أعقب الله في قلبه لذة الإيمان. فهذه الجوارح لها تعلق بالقلوب، فمن ترك شيئا منها لله عز وجل رفع الله درجته وأعلى منزلته أنال ولاية الله عز وجل. والضد بالضد، فكما أن الله عز وجل يصرف عمن يحب المعصوم فإن الله عز وجل يجعل لمن يحب أبواب الطاعة مفتوحة، وهذا مسلم. فمن أحب منا شخصا فإنه يحاكيه وينظر ما يحبه فيفعله. ومن أعظم المخلوقين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان إذا أكل طعاما تتبع الذباب، الذباب هو القارع، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فهو لم يتتبع الذباب لأنها سنة لأنها عند الأمور الجبلية، وإنما لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جبل وفطر ونال قلبه لأن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من أحب الله عز وجل فإنه يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرامة، إن الله جواد يحب أهل الجود. وعند أبي داود وغيره كان صحيح الحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي 60 يحب الحياء والستر. فهذا الصفات الجبار جل وعلا، من أحبه تشبه أو امتثل بعض هذه الأوصاف التي يحبها الله عز وجل كالكرم والجود والحياء والستر. الأمر الثالث والأخير في كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل كنا يحفظها عن العطر، وثانيا يحفظها عن الحرام، وثالثا يبارك في هذه الأعضاء، يبارك في أعضاء العبد المحبوب الذي هو ولي لله عز وجل. لذلك فإنك ترى شخصا يدخل عملا لا يحسن تجارة أو عملا تجاري، فإذا بتوفيق الله عز وجل ورعايته له تجعله موفقا مسددا مباركا له فيه. وكان أكرم الناس أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مباركا. في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لما رعي النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه وأمسح عليه بيده يده رجاء بركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلقه عند الله عز وجل وهو مبارك في أعضائه. ومن بركة أعضائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيقول الماء بين أصابعه ويحيل بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين فيكون المد منه آصعا من غيره كما من قصر وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك من أعضائه ولا شك. فكذلك المؤمن إذا اتقى الله عز وجل وأتى بالفرائض على وجهها ولم ينقص منها شيئا ثم تحبب إليه بالنواحي فإن الله يبارك له في أعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم أن فلانا أو فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركة وجعل معهم رزق. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقتلون فلانا وفلانا ليتاجر لهم لا لجمله بالتجارة وإنما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديهم بركة في التجارة والعمل. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم كالشوكان وغيره تدل على معنى هذه الأوصاف الثلاث التي ذكرها. ثم كان آخر هذه الأوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولئن سألني لأعطين ولئن تعاذبي لأعذبن. وهذا أيها الإخوة حقيقة هو غاية الرجاء ونهاية المنى أن يسأل المرء ربه جل وعلا فيستجاب له وأن يستغيث به فيغاث وأن يستعين به جل وعلا فيعاد. ما بين أن يكون بين المرء وهذا الطلب إلا أن يمد يديه لله عز وجل داعيا فيبقى سؤلا ومنيا ورجاءه ومكته. إن الله عز وجل يستحي أن يمد عبده إليه ثم يرده مسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عبادك من لو أقسم على الله لأبر منهم براء ماك. ونحن نقرأ في القصص والأساطير قصة علاء الدين مع مصباح السحري وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج له من يقول له اسأل ما تعطى اسأل فتعطى ما قلت. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه وإنما ارفع يديك لله عز وجل ناجيا داعيا طاجيا لله عز وجل وثق بالله عز وجل وقدم بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مبرورا واعظم اتيان الفرائض على وجهك. واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب اليه جل وعلا باتباع اوامره جل وعلا فانك حينئذ تكون جالسا. واسمع يا رعاك الله الى ايه عظيمه جليله في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك وهي قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمحبه الله عز وجل للعباد الى ان تزيدون انكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مصداقا لذلك فقط بل يدل على ذلك ان احبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريق الا بمعرفه العلم لان الحكم على شيء فرق عن تصوره. وقد جاء في قول الله عز وجل فعلم انه لا اله الا الله وسرق لذنبه صوب عليه البخاري قال زدت البسم بالعلم قبل العمل. فيؤتى المرء بتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم واخباره وأن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير والخلاء والنجاة في الدنيا والآخرة. وأختم لتتمة الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يطلع بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الله عز وجل نفس عبد المؤمن، هذا الحديث ومعنى هذه الجملة أن الله عز وجل كما تعلمون له إرادتان، إرادة كونية هو القضاء والقدر، وإرادة شرعية هو ما يحبه جل وعلا. والله عز وجل قدر وقضى وكتب سبحانه وتعالى أن المؤمن يموت، والله عز وجل لا يحب إساءة المؤمن، لا يحب إساءة، والمؤمن كاره للموت، فتعارضت الإرادتان، الإرادة الشرعية والكونية، هذا هو معنى هذا الحديث. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأسنى وأعظم من أن يوصف بأوصاف نقص قد يظنها بعض العباد. وأعلم الحديث لي تعليقا قصيرا على ذلك، وهو أن البعض يقول أنه إذا ابتلي بدناء قال إن هذا من عدم محبة الله لي، ويظن أن المحب لمن أحبه الله عز وجل إنما يتفيأ النعم دائما، وإنما يكون متضللا لهذه الخيرات دائما، وهذا هو الصحيح. بل إن الصحابة والأنبياء قبل كانوا يعدون هذه المصائب نعما، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعد بمرض الموت، فوقع أبو سعيد يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حره من وراء القطيفة، يعني ثوب غليظ ومع ذلك فيه حر، إذن حمى شديدة. فقال يا رسول الله، يقول أبو سعيد يا رسول الله إنك لتوعك، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منه، وإن الأنبياء وإن البلاء وإن الأجر على قدر البلاء، وإن الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحكم بالأرض، الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء المال، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء لا لذلك، وإنما لأنه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن العبد ذنبه. يقول أبو رافع السلام رحمه الله تعالى كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، وقال الحسن البصري كان إذا مر على أحدهم شهر لم يصرف في ماله ولا في أهله ولا في ولده، قال ما لنا تودع الله منا، لماذا تركنا الله؟ لماذا لم يسر الله بسوء؟ وأذكر لكم قصة مؤثرة عن إمام الفقيه الجليل محمد بن سحنون الفقيه المالكي الكبير المشهور الذي هو من عمد فقهاء المالكية في القيروان. وهنا قاعدة، فإن سحنون ينطق مثلثا، سحنون وسحنون وسحنون، وكل الأوجه الثلاثة صحيحة. يقول سمير محمد بن سحنون رحمه الله تعالى كان محمد جالسا في درسه وعليه كآبة وعليه ضيق بين، وكان عدد درسه بسط في الكلام وإيضاح بالقواعد والأحكام، إلا ذلك اليوم فإنه كان يرد على الكلمة مثلها أول، قال فعجبنا من شأنه وقلنا ربما جاءه عابد من حوله الدنيا. قال فبينما هو على حاله في المسجد إذ جاءه غلام من جنانه فقدم فساره في أذنه بكلام، فانطلقت أساريره واستبشر وفرح وانطلق كعادته في نفسه وشكه. يقول تلميذه فلما انتهى الشيخ من درسه رحمه الله تعالى أردت أن أعرف ماذا ساره هذا الغلام، فسألت الشيخ قلت يا شيخ كان من أمرك اليوم معنا عجل، فإنك كنت منقبضا نفس منغلق، فلما سارك غلامك بكذا انطلقت، قال نعم إنه سارني فأخبرني أن ضيعتي كذا، ما دعا له أن ضيعتي كذا قد أصابها حلف فخرجت، لأنني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي، ولا يكمل الأمر لأحد إلا أن يكون منافقا استدراجا، أو أن الله عز وجل سيأتي من بنية واحدة. فلما كان البلاء بهذه الفيح، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يكون بالرأس، قال والله لا أعرف أبدا ما أعرف رسول الله في حياته، قال هل تعرف من الدم؟ قال وما هو من الدم؟ قال حرب يكون بين الجلد والعظم حرام. قال والله لا أعرف هذا. فلما أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس صحيحنا الأول الذي بدأ نزل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ليس لأنه لم ينظر بل لأن الله عز وجل يستدرج من لا يشك يستدرج ويمني له ويمني له ويستمر في غيره ولا يصاب بشيء في نفسه. فالمؤمن يتخبط ويفرح إن جاءه نقص أو خلاء أو غضابة في حياته ويعلم أنها من محبة الله عز وجل له، لكن إن صبر. أما إن تضجر وكفر فليعلم أنها عقوبة إذ كان سببا لإغوائه وفساد قومه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا في الهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا الهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجزي والدينا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. وأسأله جل وعلا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة نسيت عن 40 دقيقة بالكم.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأل الله جل جلاله في ميزان حسناته بالفعل بعض الأسئلة أخوان الكرام. أسأل الله لكم شيخنا، ذكرتم حفظكم الله أن هناك فرق بين السماع والاستماع، كما هو أحسن الله إليكم.
نعم، السماع والاستماع لفظان يترتب عليهما عدد من الأحكام. قالوا فالاستماع لأن قاعدة لغوية وشرعية. قالوا زيادة المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى، فالاستماع فيها زيادة حرف التاء، وأما السماع فلا زيادة في المبنى. فالاستماع هو قصد سماع الشيء، قصد سماعه أن يخي سمعه أو يفتح المرء جهاز التسجيل مع ذلك. وأما السماع فهو أن يطلق السمع أو يطلق الصوت إلى سمعك من غير قصد منك أو رغبة، ويترتب على ذلك عادة من الأحكام، منها أن من سمع سجود التلاوة وكان مستمعا سن له أن يسجد ينتدى القارئ. وأما السامع فلا يسجد سجود التلاوة، إذا المستمع هو الذي يسن له سجود التلاوة ينتدى القارئ. وأما السامع الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يسن له سجود التلاوة. ومن مسائل هذه بقولها بفروق كثيرة، لكن منها مسألة الباب، فإن الفقهاء قد نصوا في سماع الأصوات المحرمة من المعارف وغيرها أن الاستماع ممنوع، وأما السماع فلا إثم على صاحبه لأنه لم يقصد أن يسمعها بنفسه. وهذا نصوص عدد من الفقهاء في كتبهم. وهذا كثير.
السؤال الثاني قلت الله شيخنا، قرأت القرآن بعد ما تجعلون القرآن في رمضان بسرعة وكذلك تذكر تكتب الحكمات، فما هو الأولى هل قرأ لتذكر؟
ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك مسكين لأهل الليل. فمن أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث ليالٍ. قال النووي ولأهل العلم مشكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت. فقال بعضهم انه يختم القران ولو في اقل من ثلاث، ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يختم القران في كل ليله من رمضان، ونعلم عن الشافعي روي باسانيد عند محمد بن نصر وغيره. وقال كثير من اهل العلم بل السنه الا ينقص عن ثلاث ليال ولو في رمضان، فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه انه ختم في اقل وهو اكمل الناس عباده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص في عائشه ترخص في بعض الرخص، فكان بعض الصحابه لم يترخص بذلك بل عجبوا على هذا. فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له. فبعض الناس كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ترخص النبي فترخص فيه. وأذكر لكم فائدة عن الشيخ عبد العلي الزارع رحمه الله، فإنه يقول: كنت أسمع كثيرا أن عثمان بن عفان والشافعي والأئمة الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في كل ليلة. قال: فأردت أن أبرز في ليلة من ليالي رمضان. قال: فتخففت من الأكل، فلما صليت التراويح أقول الشيخ صليت التراويح أغلقت على نفسي الدار وارتفعت بالحمد لله رب العالمين. قال: فما أدى الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة واحدة طلبت أن أجد. قال: ولم أعدها بعد لأن السنة عدم ختم القرآن في أقل من ذلك. فالمقصود أن سنة المسلم أن يعنى بإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر غير أن لا يختمه في أقل من ثلاث ليال، فإن السنة وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سؤال
بخير،
السلام عليكم، ما هي
علامة أو علامات ليلة القدر؟ نعم، علامة ليلة القدر أن الرسول أخبر بها وأوحي إليه بها وخرج على أصحابه ليخبرهم بها، فلما خرج وجد الصحابة يتباحون أي يتكلمون ويكبر الأصوات، فأتكثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان لكم أن ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكتوا قال: إني كنت قد أخبرت بليلة القدر فأنسيتها، أي لما رفعت أصواتكم. وهنا مسألة نخرج بها، استدل بعض أهل العلم على أن الجدل في العلم والمناراة فيه تمحق بركة، تمحق بركة العلم. الإنسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا مناراة ولا مناقشة، إن قبل من الحق فالحمد لله وإلا بلا لا. فأوصي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فالتمسوها في الأوتار في ليلة 27 ونحو ذلك، ثم لا تقصر في ليلة 27 في ليلة 27 والأوتار. بعد واحد يعني قال ليلة 7 أي باعتبار الأخير باعتبار آخر رمضان، فتكون ليلة 7 ماذا؟ هي ليلة 23. واستدلوا على ذلك بتقرير ليلة 23 بما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الجهني أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزل فيها المسجد، فقال: عليك بليلة 23. وقال بعض ليلة 27، كلها استنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسعود: من قام رمضان كاملا أدرك ليلة القدر. فإذا كانت ليلة القدر أخفي خبرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلمها أحد من أصحابه مطلقا، فكيف تظهر لنا بعد 15 قرن؟ بعض الناس يقول: أستطيع أن أخرج ليلة القدر لمدة 20 سنة قادمة، وهذا وجد الآن قبل هذا، هذا غير صحيح. وبعضهم يقول: أنا أرى رؤيا، من أنت كي ترى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة في آخر زمان جزء من كم؟ من 47 جزءا. إذا نسبة خطأ كبيرة، وكان محمد بن سيرين عليه رحمة الله يسأل عن 100 من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحد، ويقول: أغلبه حديث نفسي أو لم يخطئ من 100 واحدة. فدل ذلك على أن كثير من هذه الأمور لا يجب. فالإنسان يجتهد في العشر ويحتسب، وما جاء من علامات كعدم دخول الشمس وغروبها ونحو ذلك هي أمور ظنية لا يلزم بها أنها تختلف من مكان إلى مكان.
يحب أن ينتبه الخطوة على أن الشيخ صالح استدلال سبحانه الله تعالى عند المحاضرة في نفس السلف الصالح بعد صلاة التراويح في يوم السبت، وفي يوم الأحد بإذن الله تعالى ستكون له المحاضرة بعنوان فضائل الأعمال في 10 أواخر رمضان وفي غيرها في هذه الليلة الساعة 10:30 في يوم الأحد. وفي يوم الاثنين بإذن الله تعالى نختتم هذه الحلقات المباركة بمحاضرة بفضيلته أيضا، وستكون تحت عنوان أثر الصدقات على الفرد والمجتمع. وجزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ الحديث في هذه الليلة أود أن أذكر أثرا ذكر في كتب الأدب علمني أن أقيس نفسي على أحد حالين. ذكر أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور خطب يوما من الناس فأطال وشرق وغرق، وكان أحد الحاضرين أعرابي يستمع لكلامه ويوسف. فلما انتهى عبد الملك بن مروان من حديثه قال لذلك الأعرابي: ما تعد البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز من دون إخلال. قال: فما تعد العية؟ قال: ما كنا فيه من ساعد. إني لأرجو في حديثي في هذه الليلة ألا يطول لقاؤنا وحديثنا عن 30 دقيقة أو 40 بالكثير. أيها الأخوة الكرام، إن حديثنا الليلة حديث عن سر الحياة وإكسير السعادة فيه. إنه حديث عن علاقة بين الله عز وجل وبين عباده المحبوبين له. إنه حديث عن أولياء الله عز وجل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبوا الله جل وعلا. إن أسعد الناس في هذه الدنيا وأكثرهم فرحا وسرورا وأكملهم سعادة وحبورا من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى: وأكمل الناس في هذه الدنيا سعادة من أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو عند الله عز وجل في المنزلة العالية والمكانة الرفيعة السامية، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم أيها الإخوة، إن محبة العبد لله عز وجل ثم محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد هي عين السعادة وهي إكسير الحياة في هذه الدنيا. من أحب الله فصدق في حبه أحبه الله عز وجل. لذلك جاء أن للمحبين لله عز وجل أجرا عظيما ومكانة عالية في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل عليه السلام. فإذا أحبه جبرائيل نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فيسميه باسمه فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحبه أهل السماء طرح له القبول في الأرض. قال بعض أهل العلم: لذلك فإنك ترى بعض الناس يمشي بين ظهران الناس والقلوب تكن له إجلالا وتقديرا وتعظيما ورفعة ومهابة، مع أنه لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا عظيم امتنان، وما ذاك إلا بما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل وما طرح الله له من قبول بمحبة الله عز وجل. وقد مثل الحافظ أبو الفرج بن جوزي بذلك بمثال لطيف، فقال: ما مثل من أحب الله عز وجل وصدق معه ومثل غيره إلا كرجل عنده مجمرتان وهما المبخرتان، فأما الأولى والثانية فجعل على هاتين المبخرتين جمرا متشابها متساويا، فأما الأولى فجعل عليها عودا هنديا بخورا، وأما الثانية فجعل عليها عود خشب. قال: فالمجمرتان واحد، والجمر الذي وضع عليهما واحد، والعود الذي وضع عليهما شكله واحد. قال: لكن الأولى يخرج منها طيب فياح تفرح وتشرئب من نفوس عند شمام ريح، وأما الثانية فيخرج منها ريح خبيثة تسكم الأنوف وتكتم الأنفس. قال: وما مثل ذلك إلا كمثل المؤمن، فما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى والإخلاص إليه جل وعلا، فإن الناس يحبونه ويرون له كبير محبة في نفوسهم، لا لشيء وإنما لمحبة الله عز وجل له. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تشبيه المؤمن حامل القرآن وتشبيه غيره، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حامل القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها يشم الناس ريحا طيبا، فإذا خبرت ونظرت في حاله وجدت طعما طيبا، فكذلك حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل الذي هو ولي من أوليائه سبحانه وتعالى. إن من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يفعل به ذلك من محبة الناس له، فإن الله عز وجل يسعده في الطاعة، فإن محب الله سبحانه وتعالى ووليه يكون سعيدا في الطاعة يأنس بها ويلذ عند فعاله. وقد جاء عن قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه: الحياة الطيبة بالسعادة في الدنيا وهناء القلب فيها. إذا فالمؤمن العامل الصالحات يجعل الله عز وجل من ثوابه أن يجعل قلبه شافيا مطمئنا مرتاحا بالله وإلى الله عز وجل يأنس بالعبادة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في العبادة نوعان، أناس يأتون العبادة على الكره، يجاهد نفسه في قيام الليل وفي صلاة الفجر ولا مثال، قال: فله أجران، أجر العبادة وأجر المجاهدة. قال: وأناس يأتون العبادة مع محبة وإقبال عليها والتزام بفعلها وأدائها، قال: فأولئك أعظم درجة عند الله عز وجل وآجر عنده سبحانه وتعالى. وإن سأل المؤمن وحق له أن يسأل: ما الطريق السالك وما السبيل النازل لينال المرء ولاية الله عز وجل ومحبته؟ فأقول: قد خبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وهو الصادق المصدوق. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول ربنا جل وعلا: إن أوليائي من عاداهم وناصبهم العداء فإن الله عز وجل محاربهم. فالله ناصر أولياء وحبه ومن كان بدينه ممن أحبهم الله عز وجل وأحبه. لكن من الأولياء؟ جاء في تتمة الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول سبيل، أول طريق نازل وسبيل سالك لمحبة الله عز وجل ولي ولايته أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء الفرائض الأحسن. لذلك الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فأقبل حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، ماذا أمرك ربك؟ قال: أمر الله عز وجل بأن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال الأعرابي بعد ذلك؟ قال: ثم ماذا قال ربي إذا أسلم؟ قال: أن أصلي الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها هذه الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر في الزكاة والصوم والحج كذا. فأخبر ذلك أعرابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: والله لا أزيد عليها أبدا، وإنما أقف عندما أوجب الله عز وجل عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقال: من شرر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى أهله. إذن المؤمن يتمسك بفرائض الدين ويحرص على عدم الإخلال بها ولا النقصان منها قدر استطاعته ليكون من أولياء الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا وذنوبا وقصوى من الله عز وجل بحسب تحببه وتدنيه وتقربه إليه جل وعلا بالنظر. قال ربنا جل وعلا: وما تقرب في حديث القدس: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما المرء ازداد تقربا إليه جل وعلا بالنوافل وبأداء هذه السنن والتطوعات، كلما كان أدنى إلى الله وأرجى لمحبته سبحانه وتعالى. لذلك فإن المؤمن الصادق المحب لله على الحقيقة هو الذي إذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل أو جاءه شيء صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعا وطاعة، على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا رعاك الله إلى قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امتثالهم أمره وعدم اجتنابهم نهيه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في المسلمين يخطب يحدث على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا برجلين من القوم يتلاحيان أن يختصمان ويتكلمان ويتجادلان في المسجد، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أشار لهم بيده أن اجلسوا. بينما هو يقول هذا الكلام إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلزم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع النبي يقول هذا الكلام فيجلس في مكانه فيسد طريق المسجد جالسا في بابه. فلما سكت القوم نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بأبي عبد الله بن مسعود جالسا في مجلس لا يجلس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد الرحمن، ما حدثك هذا المجلس؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. المؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولاية الله عز وجل على الحقيقة هو الذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلها ويجعلها فوق رأسه على عينه ورأسه، ويفدي نفسه ووالديه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم. والقصص في ذلك أكثر من أن يروى وأطول من أن يحكى، ولكن يكفي ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد روى الإمام أحمد أو أبو بكر المرغوزي عن أحمد في كتاب الورع أن سفيان بن سعيد الثوري قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة مؤثرة فافعل. مما يدلنا على أن السلف الصالح كانوا حريصين على اقتباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وثابتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: ومعنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أمور ثلاث كلها صحيحة، ثلاث أمور كلها صحيحة. أول هذه الأمور الثلاث أن الله عز وجل يبارك في هذه الأعضاء فيحفظها من العقل، يحفظها من الفقر، ويحفظها من النقص. لذلك فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات ممتعا بسمعه وبصره وقواته جميعا. وفي سنة الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعلها الوارث منا. فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل في هذه الأعضاء حفظه الله عز وجل له في الكبار. ومما يذكر ويستطرد ما جاء عن فقيه من فقهاء المسلمين، وهو الفقيه المفكر الدين الطبري من كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع وأول خامس، توفي نحو من سنة 405 نحو ذلك. هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكة، وكان قد جاوز عمره 100 أي قرنا من العمر. فمرة من المرات خرج مع تلامذته وطلابه إلى جبل أبي قبيس بجانب الحرم المسجد الحرام يتنزه معه. فلما خرجوا مشى الشباب مع هذا الشيخ الهادي، فإذا هم بالطريق إذا بصخرة تعترضه، فيقفز هذا الشيخ كما لو كان غدا، ثم يمرون فإذا هم بجحرة أخرى فيقفز عليها كما لو كان شابا هدي. فلما استوى بهم المقام وألقوا عصا في ثيابهم وجلسوا في مقام متنزهه، كأن أحد طلابه وتلامذته تجرأ عليه فقال: يا شيخ، أمر رأيته منك عجب. قال: وما هو؟ قال: أنت على هذه السن وهذا العمر ونرى من نشرتك النار. وكأن لسان هذا الطالب يقول: أي طعام تأكل؟ وأي شراب تشرب؟ وأي رياضة تفعل وتتريق؟ وما هي الحنس التي تحتمي بها من ذلك؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال كلمة حقيقة: لو كتبت بماء مآقي العيون وماقي الذهب لكان قليلا في حقها. يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الأعضاء، إن هذه الأعضاء لله عز وجل، حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا في الكبر عن الأقرب. حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله عز وجل لنا عن الأقرب في الكبر. وقد روى الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرحمه أنه قال: فأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن أن لا يخطئ، لأن الله عز وجل من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن ألا يفسد عقله، لأن هذا العقل كان فيه قرآن وفيه كلام الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الله يحفظ أعضاء العبد من العطر إن أحبه. من أحب؟ من أتى للفرائض على وجهها وتقرب إليه جل وعلا. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، قالوا: معنى قول الله عز وجل أو أن الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل كما يحفظها عن الحطب فإن الله يحفظ أعضاء من يحب عن الحرام، يحفظها عن الحرام. فإن الله عز وجل يغار لمحل، وإذا أحب الله عز وجل عبدا منع عنه أبواب الحرام. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلام. يعجب الله عز وجل أقوام يقادون إلى الجنة بالسلام، قيل هم الذين يقرون على الدين أبرا، فما تكون أمامهم أبواب فتنة ولا إلاك ولكن محبة الله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أهل السنن عليه بن عمر وروي مرفوعا بالموقوف أصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في واد يمشي، فبينما هو يمشي إذا هو يسمع صوت الزمار راحل. وأنت تعرفون الفرق بين السماع والاستماع في المزامير، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بنا أن نتنام من ليل خصف، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صح مرفوعا إلا أن سد أذنيه الشريفتين بيده حتى خبر ذلك الراعي من صوت من ماله ثم رفع يده. لذلك فإن المؤمن إذا أحبه الله عز وجل ما إن يطرق سمعه شيء يغضب الله عز وجل إلا يكون بنفسه تغير، ولا يمر أمام طرفه شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى إلا يكون بنفسه كرها لذلك، ولا يهم أن يبطش بيده أو يمشي برجله إلى شيء لا يرضاه الله جل وعلا إلا وجد في نفسه مقام لذلك. المؤمن يعيش قيامه بحسب إقباله على المعصية والحسنة، فإن رأى نفسه مقبلة على الحسنة فهو قير ودليل صلاحه، وإن رآها مقبلة غير مستنكرة للمعصية فهو دليل صلاحه. وأذكر لكم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك والأحاديث في هذا الباب الأحكام، وذلك ما روى الإمام أحمد والحافظ بن المستدرك وحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه لذة الإيمان، أعقب الله في قلبه لذة الإيمان. فهذه الجوارح لها تعلق بالقلوب، فمن ترك شيئا منها لله عز وجل رفع الله درجته وأعلى منزلته أنال ولاية الله عز وجل. والضد بالضد، فكما أن الله عز وجل يصرف عمن يحب المعصوم فإن الله عز وجل يجعل لمن يحب أبواب الطاعة مفتوحة، وهذا مسلم. فمن أحب منا شخصا فإنه يحاكيه وينظر ما يحبه فيفعله. ومن أعظم المخلوقين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان إذا أكل طعاما تتبع الذباب، الذباب والطائر، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع، فهو لم يتتبع الذباب لأنها سنة لأنها من الأمور الجبلية، وإنما لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جبل وفطر ونال قلبه لأن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من أحب الله عز وجل فإنه يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرامة، إن الله جواد يحب أهل الجود. وعند أبي داود وغيره كان صحيح الحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستين يحب الحياء والستر. فهذا الكتاب الجبار جل وعلا من أحبه تشبه أو امتثل بعض هذه الأوصاف التي يحبها الله عز وجل كالكرم والجود والحياء والستر وغيره. الأمر الثالث والأخير في كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل كنا يحفظها عن العطر، وثانيا يحفظها عن الحرام، وثالثا يبارك في هذه الأعضاء، يبارك في أعضاء العبد المحبوب الذي هو ولي لله عز وجل. لذلك فإنك ترى شخصا يدخل عملا لا يحسن تجارة أو عملا تجاري، فإذا بتوفيق الله عز وجل ورعايته له تجعله موفقا مسددا مباركا له فيه. وكان أكرم الناس أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مبارك. في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما وعث النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه وأمسح عليه بيده يدي رجاء بركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله عز وجل وهو مبارك في أعضائه. ومن بركة أعضائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيقول الماء بين أصابعه، ويكيل بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين، فيكون المد منه اصحا من غيره كما من غيره وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك من اعضائه ولا شك. فكذلك المؤمن اذا اتقى الله عز وجل واتى بالفرائض على وجهها ولم ينقص منها شيئا ثم تحبب اليه بالنوائل فان الله يبارك له في اعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم ان فلانا او فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركه وجعل معهم رزق، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقتلون فلانا وفلانا ليتاجر لهم لا لجمعه بالتجاره وانما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديهم بركه في التجاره والعرض. اذن هذه ثلاثه امور ذكرها اهل العلم كالشوكان وغيره تدل على معنى هذه الاوصاف الثلاث التي ذكرت. ثم كان اخر هذه الاوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولئن سالني لاعطينه ولئن تعاذبني لاعذبنه. وهذا ايها الاخوه حقيقه هو غايه الرجاء ونهايه المنى، ان يسال المرء ربه جل وعلا فيخاصم له، وان يستغيث به فيغادر، وان يستعين به جل وعلا فيعاذب. ما بين ان يكون بين المرء وهذا الطلب الا ان يمد يديه لله عز وجل داعيا فيبقى سؤلا ومنيا درجاته وما تحدث. ان الله عز وجل يستحي ان يمد عبده اليه ثم يرده مسرا. ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر منهم براء مات. ونحن نقرأ في القصص والأساطير قصة علاء الدين مع مصباح السحري، وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج له من يقول له: اسأل ما تعطى، اسأل فتعطى ما قدرت. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم، لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه، وإنما ارفع يديك لله عز وجل ناجيا داعيا طاجيا لله عز وجل، وثق بالله عز وجل، وقدر بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مبرورا واعظم اتيان الفرائض على وجهك. واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب اليه جل وعلا باتباع اوامره جل وعلا فانك حينئذ تكون جالسا. واسمع يا رعاك الله إلى آية عظيمة جليلة في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمحبة الله عز وجل للعباد إلى أن تزعمون أنكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مصدقا لذلك فقط، بل يدل على ذلك ان احبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريقه الا بمعرفه العلم، لان الحكم على شيء فرق عن تصوره. وقد جاء في قول الله عز وجل: فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. صوب عليه البخاري قال: زدت البدء بالعلم قبل العمل. فيؤمن المرء بتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم واخباره، وأن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وأختم لتتمة الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله قال الله عز وجل: كنت سمعا الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء انا فاعله كتردده في قبض نفس عبد المؤمن. هذا حديث البخاري. ومعنى هذه الجمله ان الله عز وجل كما تعلمون له ارادتان: اراده كونيه وهو القضاء والقدر، واراده شرعيه وهو ما يحبه جل وعلا. والله عز وجل قدر وقضى وكتب سبحانه وتعالى أن المؤمن يموت. والله عز وجل لا يحب إساءة المؤمن، لا يحب إساءة، والمؤمن كاره للموت. فتعرف الإرادتان، الإرادة الشرعية والكونية، هذا هو معنى هذا. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأسنى وأعظم من أن يوصف أن يوصف بأوصاف نقص قد يعلمها بعض العباد. وأعلم أن الإنسان لي تعليقا قصيرا على ذلك، وهو أن البعض يقول أنه إذا ابتلي بالبلاء قال إن هذا من عدم محبة الله لي، ويظن أن المحب أن من أحبه الله عز وجل إنما يتفيأ النعم دائما، وإنما يكون متضللا لهذه الخيرات دائما. وهذا هو الصحيح، بل إن الصحابة والأنبياء قبل كانوا يعدون هذه المصائب نعما. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوحى في مرض الموت، فوقع أبو سعيد يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حره من وراء القطيفة، يعني ثوب غليظ ومع ذلك فيه حر إذا ثم شديدة. فقال يا رسول الله، يقول أبو سعيد يا رسول الله إنك لتوعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منه، وإن الأنبياء وإن البلاء وإن الأجر على قدر البلاء، وإن الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحكم بالأرض. الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء المال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء لا لذلك، وإنما لأنه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن العبد ذنبه. يقول أبو رافع السلام رحمه الله تعالى كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. وقال الحسن البصري كان إذا مر على أحدهم شهر لم يصرف في ماله ولا في أهله ولا في ولده قال ما لنا تودع الله منا، لماذا تركنا الله، لماذا لم يسر الله بسرعة. وأذكر لكم قصة مؤثرة عن إمام الفقيه الجليل محمد بن سحنون الفقيه المالكي الكبير المشهور الذي هو من أمل فقهاء المالكية في الطيروان. وهنا فائدة، فإن سحنون ينطق مثلثا سحنون وسحنون وسحنون وكل الأوجه الثلاثة صحيحة. يقول زميل محمد بن سحنون رحمه الله تعالى كان محمد جالسا في درسه وعليه كآبة وعليه ضيق بين، وكان عدم درسه بسط في الكلام وإيضاح بالقواعد والأحكام، إلا ذلك اليوم فإنه كان يرد على الكلمة مثلها أول. قال فعجبنا بشأنه وقلنا ربما جاءه عارف من حوالي الدنيا. قال فبينا هو على حاله في المسجد إذ جاءه غلام من جنانه فخدمه فساره في أذنه بكلام، فانطلقت أساريره واستبشر وفرح وانطلق كعادته في درسه وشكر. يقول تلميذه فلما انتهى الشيخ من درسه رحمه الله تعالى أردت أن أعرف ماذا ساره هذا الغلام، فسألت الشيخ قلت يا شيخ كان من أمرك اليوم معنا عجل، فإنك كنت منقبضا النفس المنغلق، فلما سارك غلامك بكذا انطلقت. قال نعم إنه سارني فأخبرني أن ضيعتي كذا، ما الوعد له أن ضيعتي كذا قد أصابها حريق فخرجت، لأنني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي، ولا يكمل الأمر لأحد إلا أن يكون منافقا استدراجا أو أن الله عز وجل سيأتي من بنية واحدة. فلما كان البلاء بهذه الأيام، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يكون بالرأس. قال والله لا أعرف أبدا، ما أعرف رسول الله بحياته. قال هل تعرف من الدم؟ قال وما أم من الدم؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم حرارة. قال والله لا أعرف أبدا. فلما أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس صحيحنا الأول الذي بدأنا به ما أن تره أن ينظر إلى رجل من أهل النار قد ينظر إلى هذا، ليس لأنه لم ينظر، بل لأن الله عز وجل يستدرج من لا يشك، يستدرج ويملي له ويملي له ويستمر في غيره ولا يصاب بشيء في نفسه. فالمؤمن يتخبط ويفرح إن جاءه نقص أو ابتلاء أو غضارة في حياته، ويعلم أنها من محبة الله عز وجل له، لكن إن صبر. أما إن توجر وكفر فليعلم أنها عقوبة إذ كان سببا لإغوائه وفساد طويل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بالهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجزي والدينا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. وأسأله جل وعلا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة نسيت عن 40 دقيقة بالكامل.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأل الله في اعداده في ميزان حسناته. بالفعل بعض الاسئله اخواني الكرام، استوى لكم شيخنا ذكرتم حفظكم الله ان هناك فرق بين السماع والاستماع، كما هو احسن الله اليكم.
نعم، السماع والاستماع لفظان يترتب عليهما عزم الاحكام. قالوا فالاستماع لان قاعده لغويه شرعيه، قالوا زيادة المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى، فالاستماع فيها زيادة حرف التاء، وأما السماع فلا زيادة في المبنى. فالاستماع هو قصد سماع الشيء، قصد سماعه أن يخي سمعه أو يفتح المرء في هذا التسجيل مع ذلك. وأما السماع فهو أن يطلق السمع أو يطلق الصوت إلى سمعك من غير قصد منك أو رغبة، ويترتب على ذلك عادة النفع منها. أن من سمع سجود التلاوة وكان مستمعا سن له أن يسجد ينتقل القارئ، وأما السامع فلا يسجد سجود التلاوة، إذا المستمع هو الذي يسن له سجود التلاوة ينتقل القارئ، وأما السامع الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يسن له سجود التلاوة. ومن مسائل هذه اللي أقولها الفروع كثيرة، لكن منها مسألة الباب، فإن الفقهاء قد نصوا في سماع الأصوات المحرمة من المعارف وغيرها أن الاستماع ممنوع، وأما السماع فلا إثم على صاحب به، لأنه لم يقصد أن يسمعها بنفسه، وهذا نصوص عدد من الفقهاء في كتبهم. هذا كثير.
السؤال الثاني دكتور شيخنا، قراءة القرآن بعض الناس يقرأون القرآن في رمضان بسرعة وفي ليلة تدبر تكتب حكمات، فما هو الأولى هل قراءة التدبر؟
نعم، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك مسكين لأهل الليل. فكان أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث ليالٍ. قال النووي ولأهل العلم مشكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت، فقال بعضهم انه يختم القران ولو في اقل من ثلاث، ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يختم القران في كل ليله من رمضان، ونعلم عن الشافعي روي باسانيد عند محمد بن نصر وغيره. وقال كثير من اهل العلم بل السنه الا ينقص عن ثلاث ليال ولو في رمضان، فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه انه ختم في اقل وهو اكمل الناس عباده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص في عائشه ترخص في بعض الرخص، فكان بعض الصحابه لم يترخص بذلك بل عزموا على هذا، فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له. فبعض الناس كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ترخص النبي فترخص فيه. واذكر لكم فائده عن الشيخ عبد العلي البارع رحمه الله، فانه يقول كنت اسمع كثيرا أن عثمان بن عفان والشافعي والأئمة الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في كل ليلة، قال فأردت أن أبدأ في ليلة من ليالي رمضان. قال فما تخففت من الأكل. فلما صليت التراويح والشيخ صليت التراويح أغرقت على نفس الدار وارتفعت بالحمد لله رب العالمين. قال فما أبدأ الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة واحدة وانصرفت أن أجد. قال ولم أعدها بعد لأن السنة عدم ختم القرآن في أقل من ذلك. فالمقصود أن سنة المسلم أن يعنى بإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر غير أن لا يختمه في أقل من ثلاث ليال، فإن السنة وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سؤال الخير صلى الله عليه وسلم، ما هي علامة أو علامات ليلة القدر؟
نعم، علامة ليلة القدر أن الرسول أخبر بها وأوحي إليه بها وخرج على أصحابه ليخبرهم بها. فلما خرج وجد الصحابة يتباحون أي يتكلمون ويكبر الصلاة، فأتكفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لكم أن ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكتوا قال إني كنت قد أخبرت بليلة القدر فأنسيتها، أي لما رفعت أصواتكم. وهنا مثلا نخرج بها استدل بعض أهل العلم على أن الجدل في العلم والمناورات فيه تمحق بركة، تمحق بركة العلم. الإنسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا مناورات ولا مناقش، إن قبل من حق فالحمد لله وإلا بلا لا. فأوصيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها في الأوتار في ليلة 27 ونحو ذلك ثم ذكر الحديث. في ليلة 27 في ليلة 27 والأوتار. بعض أهل العلم قال ليلة السبع أي باعتبار الأخير باعتبار آخر رمضان، فتكون ليلة السبع ماذا؟ هي ليلة 23. واستدلوا على ذلك بتفضيل ليلة 23 بما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عبيد الجهني أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزل فيها المسجد فقال عليها بليلة 23. وقال بعض ليلة 27 كلها استنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسؤول من قام رمضان كاملا أدرك ليلة القدر. فإذا كانت ليلة القدر أخفي خبرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلمها أحد من أصحابه مطلقا، فكيف تظهر لنا بعد 15 قرنا؟ بعض الناس يقول أستطيع أن أخرج ليلة القدر لمدة 20 سنة قادمة، وهذا وجد الآن قبل هذا، هذا غير صحيح. وبعضهم يقول أنا أرى رؤيا، من أنكر الكرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصادقة في آخر زمان جزء من كم؟ من 47 جزءا. إذا نسبة خطأ كبيرة، وكان محمد بن سيرين عليه رحمة الله يسأل عن 100 من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحد، ويقول أغلبه حديث نفسي أو لم يخطئ من 100 واحدة. فدل ذلك على أن كثير من هذه الأمور لا يجب. فالإنسان يشتهي في العشر ويحتسب، وما جاء من علامات كعدم دخول الشمس وغروبها ونحو ذلك هي امور ظنية لا يلزم بها انها تختلف من مكان الى مكان.
يحب ان ينبه الاخوه على ان الشيخ صالح استدلال رحمه الله تعالى عند المحاضره في نفس السلف الصالح بعد صلاه التراويح يوم السبت. وفي يوم الأحد بإذن الله تعالى ستكون له محاضرة بعنوان فضائل الأعمال في 10 أواخر من رمضان وفي غيرها في هذه الليلة الساعة 10:30 في يوم الأحد. وفي يوم الاثنين بإذن الله تعالى نختتم هذه الحلقات المباركة بمحاضرتين بفضيلته أيضا وستكون تحت عنوان أثر الصدقات على الفرد والمجتمع. وجزاكم الله.